والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. معرفة الله جل وعلا ليست كسائر المعارف، سائر الأمور نحن نعرفها بالإحاطة، يعني نور العقل يحيط بالمعلوم بمقدار يعني بمقدار نور العلم، كلما ازداد العلم ازدادت الإحاطة، سواء في المعرفة معرفة شيء حاضر أو معرفة شيء غائب. الحاضر تعرفه بذاته ثم تعرف صفاته، يعني الشيء كان ظلماني الذات ليس نوري الذات، ونور العقل أو نور العلم أظهره لك بقدر المقدور، وإذا كان غائبا تعرفه بالصفات، يعني بمشابهة الغائب مع الحاضر في الصفات. هنا أيضا المعرفة بالإحاطة، إحاطة بصفته، إما إحاطة بالذات أو إحاطة بالصفات. في هذه المعرفة يكون العارف بنور علمه هو المهيمن، هو المحيط على المعروف، فيكشفه فيعرفه فيظهر له بنور العلم. لأن في عملية المعرفة عندنا ثلاثة أشياء، عندنا العالم، عندنا المعلوم، وعندنا العلم. أنا أخذ بين الثلاثة، عالم أنا، المعلوم هذه الحقيقة، العلم لا أنا لا معلوم. ليش؟ لأن أنا وهذا المعلوم أنا كنت موجود، وهذا المعلوم كان موجودا ولم يكن هناك علم، أنا كذاتي كشخصيتي ما كان، والآن علمت به. ثم بعد فترة قد أيضا أرجع إلى حالة الجهل، فإذا هنالك شيء ثالث متوسط بيني وبين المعلوم، ذاك الشيء سبب ظهور المعلومة لي. أنا ذاتا شيء ظلماني، ظلماني الذات، لأن لو كنت نوري الذات لما انفك نور العلم عني، الانفكاك دليل على التغاير. والمعلوم هم ظلماني الذات مو نوري الذات، لأن لو كان نوري الذات ما كان محتاج لنور العلم، فنور العلم يأتي أو يكشفه. هذه في الأمور الظلمانية. معرفة الله ليست بهذه الطريقة، ليس من هذا النمط. إن الله جل وعلا نور لا ظلمة فيه، بل هو منور الأنوار. إن الله أجل وأعظم من أن يحاط بنور الفهم ونور العقل ونور الشعور، يعني أن يكون العارف هو بنور علمه يحيط بالمعروف أبدا. خسأت الأوهام، كلت الأبصار عن وصف شأن من شأنه. هو مقدس من أن يتعلق به نور العقل، ليس لأجل أنه ظلماني منغمر في الظلمة، بل لأجل أنه مقدس فوق مرتبة النور، لا يحاط بالنور. فلما كان هكذا، إذن توصيف الله جل وعلا يكون ممتنع، ذاتا ممتنع، لأن التوصيف الإما لابد وأن يكون بالإحاطة بالذات، الإنسان يحيط بالذات فيعرف صفاته فيصفه، أو الغائب الذي يعرفه بالمشابهة في الصفات، كلاهما ممتنعان في الخالق. التوصيف وصفه، وصف يصف صفتان، صفة بالمعنى المصدري، صفة الشيء نعت الشيء بمعناه المصدر، يعني هناك شيء وهناك صفات لذلك الشيء. الصفة بهذه المعنى ممتنع في الخالق، يعني بالمعنى المصدري، بمعنى مغايرته للموصوف. الآن أنت حينما تعرف شيئا بصفاته، هذه الصفات غير ذلك الشيء. لماذا؟ لأن هذه الصفات موجودة في غير ذلك الشيء أيضا. فالصفة شيء والموصوف شيء، فتصفه يعني تنعته بهذه الصفة، تنعته بهذه الصفة، إذن هو غير هذه الصفة، موصوف غير الصفة، أكو تغاير. الصفة بالمعنى المصدري مغايرة للموصوف. الصفة بالمعنى المصدري ممتنع في الخالق، لشهادة أمينون يقول في نهج البلاغة، لشهادة كل الصفة أنها غير الموصوف، وكل موصوف أنه غير الصفة. يعني ليس هنالك نقول الله جل وعلا شيء وصفته شيء آخر، لا. هذه المقولة التي يعني معروفة من متكلمي الشيعة، القول بأن الصفات عين الذات، هذا شنو نحلله؟ صفات الله عين ذاته، مثلا العلم القدرة. شوف الصفات التي نسميها بالصفات مال الله جل وعلا انقسم إلى صفات الذات وصفات الفعل، صحيح؟ كلاهما ليست بمعنى الصفة بمعناه المصدري اللي ممتنع، فلذا نحن نقول بقول مطلق توصيف الله ممتنع. ذاك الذي سمينا بالصفات الذات وصفات الفعل حقيقة ليست بالصفة بالمعنى المصدر، شيء آخر، يعني ليس تخصيص إنما تخصص. يعني ليس توصيف الله مثلا نقول توصيفه لا يجوز إلا في هذه الصفات، لا، توصيفه ممتنع أبدا، توصيف بالمعنى المصدر ممتنع، هذه مو صفة. شنو؟ صفات الفعل، صفات الفعل إنما هي أسماء أفعال، ليست صف، يعني ليست صفة بمعنى هذه، يعني حقيقة عينية خارجية. مثلا ذهابك، مجيئك من بيتك هذا الصباح إلى المدرسة، هذا المجيء، هذا الفعل، هذا فعلك. إذا وصفتك بفعلك قلت مثلا زيد هو الذي مشى هذا اليوم من بيتي إلى المدرسة، هذا المشي يجعل صفة، هذا فعل، هذا ليست الصفة بمعنى المصدري، ليس بمعنى أنه يعني هذا مثلا صفة نعت للموصوف، ليس نعت للموصوف، هذا فعل الموصوف، أثره، فعله، إحداثه، حقيقة أخرى، حقيقة عينية، حقيقة عينية خارج عن الموصوف، شيء آخر أساسا. صفات الأفعال يعني أفعال الله، فعل، فعله حقيقة عينية خارجية حادثة أساسا، مو على زي قديمة، شيء حادث فعل الله. وصفات الأفعال ما عندنا في الرواية، أسماء، هذا يسمى أسماء أو أفعاله، مثلا الرحيم الودود الرازق الخالق مثلا، هذا أفعاله. صفات الذات أيضا ليست صفة، يعني مسامحة يسمى بالصفة، فلذا حتى تعبير صفات الذات هم هو موجودة في الروايات ولا في الآيات. صفات الذات كما حقائق، حقائق عينية، هو عين الذات ليس شيء آخر، ليس يعني الصفة غير الموصوف دائما. صفة الشيء نعت للشيء، النعت غير المنعوت، ولكن علم الله ليس غير الله، ليس الله شيء يوصف بالعلم ليكون العلم شيء آخر والله شيء، ويكون هذه الصفة تكون هذه الصفة موجودة في غير الله. شوف نحن قلنا آية تغاير الصفة عن الموصوف شنو؟ أنك تجد هذه الصفة في أشياء أخرى. زيد مثلا رجل يوصف بأنه رجل، يوصف بأنه طويل القامة، يوصف بأنه مثلا عالم بالعلم البشري. كونه رجلان، كونه طويل القامة، كونه عالم، يوجد هذه الصفات في غيره. إذن طويل القامة ليس عين زيد، وإن كان الآن زيد هو متصف بهذه الصفة، لكن هذه الصفة أخرى توجد في غيره. في كمالات الذات نحن قلنا بالاشتراك اللفظي، علمه جل وعلا لا يوصف به غير الله، هذا مختص، أسماء مختصة بالله. علم المخلوق مغاير لعلم خالقه، قدرته مغاير، وجوده مغاير، وما إلى ذلك. فالعلم، القدرة، الحياة، هذه كمالات الذات، هذه هو عين الذات أساسا. يعني بعبارة أخرى، هذه الصفات أيضا أسماء، أسماء يعني اسم، يعني السمع، علامة، إشارة لحقيقة واحدة مو حقيقتين. بعبارة أخرى، حينما تقول يا الله وحينما تقول يا عالم، الإشارة لحقيقة واحدة، ليس يا الله إشارة للموصوف ويا عالم إشارة للصفة، لا، عين الذات، ماكو تعدد، ماكو تغاير. فهذه يعني إشارات لكمالات الذات، الذات واجد للكمال، واجد هم تعبير مسامحي، يعني هو شيء واجد لشيء آخر، لا يوجد إثنينية أساسا، لا توجد تغاير إثنينية، حتى نقول هذا واجد لذلك، مثل ما يقول أهل السنة إن الله قالوا إن الله عالم بعلم، عالم بعلم يعني هو ذاتا جاهل. مثل الرب، المثل الأعلى للرب ذا التيد، يعني هاي الحقيقة شوية تلمسه، حقيقة انظر لحقيقة نور العلم ونور العقل. هل نور العلم هو عالم؟ يقال أنه يوصف بأن، هل نفس العلم يوصف بأنه علم عالم واجب للعلم؟ هو علم بعد شنو واجب للعلم؟ هو نور. العلم لا يوصف بأنه واجد للعلم، هو العلم أساسا، هو النور. إذا قلت واجد للعلم هو شيء ظلماني وصف بشيء نوراني، ليس هكذا. فنور العلم لا يوصف بأنه يعني كما الآن هذا غير العالم مثلا الذي هو مستضيء بنور العلم يوصف بأنه عالم، شوف صفته غير ذاتي، هو حقيقة ظلمانية، صفته صفة نورانية، وهذه صفة موجودة في غير هذا، لأن هو شيء علمه شيء، صفة موصوف، وإن كان متحدا على هذه الغرفة. تعال في النور المحسوس، هذه الغرفة شيء، نور الغرفة شيء آخر، الآن هذه الغرفة منور، صفة الغرفة أنها واجدة للنور، لكنها نور غير الغرفة، لأن غرفة بذاتها غير ظلمانية. نعم، الآن يوصف، حتى لو كان هذه الصفة صفة دائمية مثلا مع الذات، مثلا صفات الملازمة، العرض الملازم في المنطق يسمى، زرقته العين، عينه زرقاء، هذا اللون أو الأزرق ملازم للعين لكنه غير العين. العين شيء، زرقاء العين شيء آخر، فهناك تغاير. أما نفس العلم ليس غير العلم، ليس غير النور، حتى يوصف أن نقول العلم موصوف صفته النورانية، هو النور أساسا، الموصوف هو النور، مصطفى النور، الموصوف هو النور. الله جل وعلا ليس موصوفا بعلم، هو علم، ليست صفته العلم، صفة الموصوف كان يكون هو العلم. إذن صفة ما يقال بصفات الذات هذه حقائق عينية، هو نفس الذات، إما في مرتبة الفعل لأفعاله، وإما هو عين الذات، كمالات الذات. وكما نحن، تفتوا جدا، هذا فارق مهم جدا، كما نحن لا نحيط بذاته كذلك لا نحيط بصفاته، يعني صفاته عين ذاته. شوف في توصيف غير الله، إما نحيط بذاته أو بصفاته. إذا حاضر أنا أحيط بهذا بذاته ثم أصفه، إذا غائب عني أحيط بصفته، أقول ذلك الغائب صفاته كذا وكذا وكذا. في الله جل وعلا ممتنع الإحاطة بالذات وبالصفات. إذن الصفة بالمعنى المصدري، أنا مؤكد على هذا، مع المصدر يعني كون الصفة مغاير للموصوف، كون الموصوف واجد للصفة نفس الموصوف، هذا ممتنع في الخالق، ما يمكن. فإذا لا يوصف، من وصفه فقد ثناه، يقول من وصفه. صفات الله كلها أسماء، أسماء الله، وأسماؤه كلها تعبير، يعني عبور، يعني إشارة، ليست حكاية. شوفوا مرحلتين، صفاته كلها أسماء. سألته عن الاسم، قال صفة لموصوف. صفات الله صفة يعني علامة للذات، ليس بمعنى الصفة اللي في المخلوق ومع المصدر. زين، الاسم شنو؟ الاسم ليست حكاية عن المسمى، بل تعبير، مجرد إشارة لحقيقة معروف بالفطرة، وتلك الحقيقة مقدس من أن ينال بالعقل، ولا نعرف منه إلا بالخروج عن حدين، حد التعطيل وحد التشبيه. هذا ملخص الفارق بين يعني التوصيف الله اللي هو المنفي، وما يقال من يعني صفات الله التي صفات الجلال والجمال التي ثابتة لله جل وعلا. فصفات الله سواء صفات الجلال اللي هو صفات التنزيه، أو صفات الجمال اللي صفات الكمالات الذات، العلم والقدرة وكذا، هذه حقائق عينية خارجية، ليست هنالك صفة بمعنى نعت، يعني نعت وصفة لشيء آخر، وتوجد تغير مفهومي بين الصفة والموصوف، ويكون هذا المفهوم، مفهوم الصفة مشترك بالاشتراك المعنوي، هذا غير موجود في الخارج. انظر شنو نقرأ العبارة، نقول قال صاحب القاموس وصفه يصفه وصفاً وصفتان نعته ذكر نعتا له، المنعوت غير النعت، وعما النحات فإنما يريدون بها النعت بالصفة، وهو اسم الفاعل والمفعول ضارب أو مضروب أو ما يرجع إليهما من طريق المعنى كمثل وشبه، هذه كلها الصفة المشبهة أو مثلا هذه كلها ترجع لاسم الفاعل والمفعول. النحاة حينما يقولون الصفة يريدون به هذه الأشياء. فعلى هذا فالوصف المنهي عن شامل لكل وصف وتعريف وتوضيح وعنوان وتسمية. يعني إذا كان من قبل المخلوق سبحانه وتعالى عما يصفون يصفه المخلوق، لأن توصيف المخلوق لا يكون إلا بالإحاطة إما بالذات أو بالصفات. فإن الأوصاف والعناوين كلها مدركة معقولة مفهومة، فالموصوف بها إما أن يكون أمرا معقولا ومعلوما فلا إشكال ولا محظور، يعني إنسان يصفه إذا كان أمر معقول يتعقل ذاته ثم يصفه، وكذلك إذا كان أمرا مجهولا فتوصيفه بهذه التوصيفات تعريفه بها حكاية عنه، يعني أنت تحكي عنه بهذه الصفات، تحكي الغائب بالصفات التي تلك الصفات حاضرة عندك. أريد أشتري منك مثلا، تجيب لي من الصين بضاعة كذا مثلا، ها التاجر يستورد، ما شايف البضاعة تعطيني صفاته، يعني يقول ذاك الغائب هذه صفته، وهذه الصفات موجودة في البضاعة الموجودة هنا. أقول له انظر هاي البضاعة تشوفها نفس هذه الصف نفس هذه المواصفات، أو لا شوف هاي المو هاي شو اسمه نفسه بس بلون آخر، نفسه بس شوي أطول بس شوي أصغر، كل هذه الصفات أنا موجودة عندي وأنا ونور وعلمي أحاط بتلك. المهم هذا النور العلم أحاط بتلك الصفات، أنا أحط بس بتلك الصفات. معرفة الله لم يكن هكذا، يعني أولا لا مشابهة بينه وبين غيره في الصفات، مباينة في الصفات، توحيده تمييزه عن خلقه، وحكم التمييز بينونة صفة. هذا بينونة صفة، فكيف تعرفه بصفاته؟ أقول انظر إلى هذا المخلوق، انظر إليه الله مثل مثله بس شوي، لا شلون أعرف الله بالمشابه؟ هذا معرفة بالتشبيه، هذا مستحيل. في المحبة وقت التوحيد بالتفصيل بينا ذلك، ليس وجه دلالة الأسماء على الله مشابهة في الصفات كما زعم ذلك الفلاسفة، ماكو تشابه في الصفات، مباينة في الصفات، فقر المخلوق يدل على غنى الخالق، ماكو تشابه. شوف هذا الله مثله بس شنو بالله مثله؟ ابدا ماكو تشابه، بينونة بينونة تامة. فاذا اشكالين، الاشكال الاول يلزم احاطة بالصفات، والله لا يحاط بذاته ولا بصفاته. المحذورة الثانية يلزم المشابهة في الصفات، معرفة هذه المعرفة اللي أساس المعرفة الفلسفية مبنية على هذا الوجه، معرفة بالوجه يسمونه، معرفة بالعناوين، هذا أساس المعرفة الفلسفية، يعني هو معرفة الله من هذا الطريق عنده، معرفة بالتوصيف. وهذا في نظام قاموس الأنبياء أمر مستحيل، فتوصيفه بهذه التوصيفات تعريفه بها وحكايته، إن تحكي عنه تحكي عن الغائب بهذا، تعرف الغائب بهذا. إشكال الثالث يلزم أن يكون الحاضر أعرف من الغائب، يعني يلزم أن يكون الصفات أعرف من الله، ما يصير أصلا، ما يمكن. أنت في نور العلم، نور العلم ليس شيئا في الصين، أنت ما شفته وما حتى تعرفوا بصفاته، شيء غائب عنك. شنو نور العلم؟ نور العلم يقول أخو هو غائب عنك، فأصفه لك ببعض الصفات الحاضرة حتى تعرفوا لي. يا شلون هو لو مو هو ما تعرف الصفات أساسا، به عرفت الصفات،
ما عندك حاضر.
لو كان نور العلم غائبا عنك كيف أساسا تعرف الصفات؟ وثانيا صفاته التي تلك الصفات كلها صفات المعلوم وصفة العلم، يعني أنت إنما تعرف صفات الأمور المعلومة. شلون تقدر تقول هذا طويل؟ نور العلم هم طويل، الطول العرض هذه كلها صفات الأمر المعلوم. إذن هناك تباين، شوف صفات العلم غير صفات المعلوم، تباين. ثانيا نور العلم أظهر هو عشان به ظهرت المعلومات، لا بها بالمعلومات ظهر نور العلم. العلم أظهر المعلوم، ليس المعلوم يظهر العلم، ليس غائب. إن الله جل وعلا لا يعرف بالمخلوق. أولا ماكو تشابه في الصفات بين المخلوق والخالق. ثانيا الله ليس أمرا غائبا مجهولا مخفيا حتى يعرف بالمخلوق. سبحان الله، نفس هذه العبارة موجودة في الروايات بها خطاب تعبير الآيات، به تعرف لا بها يعرف، تعبير بهذا المضمون، يعني بالله يعرف المخلوقات لا بالمخلوقات يعرف الخالق، كما تقول في نور العلم، بنور العلم يعرف المعلومات لا بالمعلومات يعرف نور العلم. فالحكاية عن الله بصفات الصفات هذا ما غير ممكن، مستحيل. إذن لا، القسم الأول اللي هو الإحاطة بالذات ثم التوصيف، لا القسم الثاني اللي الذات غائب والصفات حاضرة، كلاهما ممتنع في الخالق، فيكون تعريفا للأمر الخفي المحدود بأمر محدود أجلى من الموصوف المعرف. هذه الصفات صارت أجلى، فإيقاع هذه العناوين والأوصاف بما لها من المعنى لا يستحيل عليه، ولا كونها معرفة إياه وحكاة، هذه في الأمور المعقولة المعلومة محدودة. وأما إذا كان الموصوف مما يستحيل العلم به ودركه ونيله بالعلم الحضوري أو الحصول، ما ممكن لشدة قدسه وكونه نوري الذات وظاهر الذات في شدة غير متناهية، يعني كونه نوريا لا نهاية له، أو لعدم تناهي الموصوف من حيث نفسه وجميع شؤونه وكمالاته، ماكو تناهي، ماكو حد، كيف تحيط به؟ فيستحيل بالضرورة العلم به حضورا أو حصولا لامتناعه وتأبيه عن المعلوم. هو يأبى من أن يكون معلوما، هو يأبى ذاتا، يأبى للخلف الذات كو سيرة أمر المعلوم، يعني أمر الظلمانية. وهذا القدس والامتناع من أجل نعوته تعالى وكمالاته، وكل نعوته جليلة. نعوت الله كلها نعوت تنزيه، جليل، أجل، منزه. دعاء المباهلة في اللي واردة في أسحار شهر رمضان، اللهم إني أسألك بآياتك كلها وكل آياتك جليلة، اللهم إني أسألك بعظمتك بأعظمها وكل مثلا عظمتك عظيمة. كل صفات الله جليلة، يعني صفاته صفات، صفات الجلال. شوفوا يعني التقسيم اللي عند المتكلمين جمال وجلال، لا كل صفاته صفات جلال، يعني حتى صفات الجمال جلال، جلالني أجل من المشابهة المخلوق تنزيه. صفات الكمال أو الجمال أيضا جلال، هو جليل في ذاته وفي صفاته أجل، حتى صفاته جلال، استغفر سبحانه عما يصفون. يعني صفات الرب أجل من أن يكون شبيها بصفات المخلوق. فليس امتناع العلم به من حيث كونه منغمرا في المجهولية والمظلمة والعياذ بالله، بل العقول الثاقبة والألباب الراسخة هالكة ومضمحلة في قبال الحق المبين الذي ملأ الدهر قدسه والذي يقشى الأبد نوره. هذا تعبير الموجود في خطبة الغدير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملأ الدهر قدسه وليغشى الأبد. حقيقة بهذا المستوى النور الأرض كيف يحيطه، كيف يعرفه؟ فمن رام التفكر في ساحته رجع عقله تائها ولبه حيرانا. من تفكر في الله تزندق. من تفكر في الله ألزمه الله التيه. إن قوما تفكروا في الخالق فصاروا ينادون من بين أيديهم فينظرون إلى خلفهم. يعني شنو؟ يعني حتى بعد صاروا مجانين من النوع التمام، ما عقلك ما يحيط به. إذا رمت للإحاطة يرجع البصر إليك خاسئا وهو حسير، والتيه صير مجنون ولبه حيرانا. فلا يمكن أن ينال من قدسه ومجده شيئا قليلا ولا كثيرا، لا بالعلم الحضوري أو الحصول، أبدا ما ممكن. ودركه بالمفاهيم العامة، يعني أن يكون القسم الثاني، أن يكون هو غائب تلك المفاهيم العامة حاضرة، يعني معرفته بالصفات. ونيله بالعناوين الكلية الذي سموه معرفة وتصورا بالوجه، عين التوصيف المنهي عن هذا هو التوصيف المنفي. معرفة بالوجه الذي سموه معرفة بالوجه، هذا الغائب أعرفه بوجوهه بعناوينه، اللي تلك العناوين موجودة في الأشياء المشاهدة، مثل ما تريد تشتري بضاعة من الصين صفاته موجودة هنا. هذا أين التوصيف المنفي؟ أولا ليس هو في الصين، هو حاضر. ثانيا ليس هناك تشابه في صفاته مع صفات ذاك. ثانيا ليس هذا أظهر من ذاك، ومن أظهر مصادره، إذ هو متوقف على أولا على القول بأن الألفاظ موضوعة في مقابل المفاهيم المعقولة. هذا بحث مرة في بحوث تمحيدية. ألفاظ قلنا موضوع الحقائق الخارجية مو المفاهيم الذهنية. هذا القول توقف على أن يكون ألفاظ موضوع المفاهيم الذهنية. ثم أمر آخر موقف على أمر، الأمر الثاني أن يكون هناك اشتراك معنوي بين صفات الله وصفات غيره، حتى تقول العلم موضوع لتدارك المفهوم، هذا المفهوم موجود في الخالق والمخلوق، هذا مصدر له وذاك مصدر له، كلاهما أمران باطلان. أولا الألفاظ موضوع الحقائق الخارجية وليس المفاهيم الذهنية، مفهوم هو الخارج والحقيقة. الماء اسم للمشروب مو لصورة المشروب، الخبز اسم للمأكول. يا هشام فهمت فهما تناظر به أعداءنا، حديث الهشام حديث التي مرة في بحوث تمهيد. هذا أولا. ثانيا اشتراك لفظي وليس اشتراك معنوي، ومتوقف أيضا على ثبوت الاشتراك المعنوي وانطباق المفهوم عليه تعالى وعلى غيره في إطلاق واحد. وكلا الدعوين أمران وهميان وخلاف ما هو التحقيق لقيام ضرورة مذهب أهل البيت عليهم السلام بالبينونة الصفاتية بين الخالق والمخلوق. البينونة الصفاتية كيف تكون اشتراك معنوي؟ اشتراك معنوي يعني مشاركة في الصفة، بينونة في الصفات عندنا، يعني بين أمران متباينان في الصفات. كيف تصورت مفهوم جامع مشترك؟ إذا تباين في الصفات كيف أنت عندك مفهوم مشترك جامع حتى تقول الاشتراك المعنوي؟ وامتناء انطباق المفهوم المحدود على حقيقة غير متناهية من حيث النورية والظاهرية. مفهوم اللي منتزع عن أمر المحدود لا ينطبق على غير محدود، وقد أسلفنا الكلام في ذلك مستوفا فيما تقدم. اللهم صل على محمد.